اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الفصل الذي عقده المصنف أو في نهاية الفصل الذي عقده المصنف لبيان بقية مستحبات الصلاة. وقد وصل فعلا الحديث إلى بيان ما أشار إليه المصنف بقوله ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما. ولعله بعد الانتهاء من بيان كيفية تعقيب الإنسان وبعد ذلك الدعاء الذي بيان لتسبيح الزهراء والتعقيب وتسبيح الزهراء ثم الدعاء، بعد ذلك أشار إلى أنه ثم بما سنحا ثم سجدتا الشكر، اعتبارا أن الإنسان في مثل هذه الأحوال يمكنه أن يفعل أي فعل يستطيع من خلاله أن يطلب حاجته أو ما شابه ذلك، أو يدفع عن نفسه أمرا أو ما شابه ذلك من الأمور. وأما ما أشار إليه بعد ذلك ثم سجدتا الشكر، يعني باعتبار أن سجدتي الشكر أيضا داخلة ضمن هذا العنوان العام الذي فقد هذا الفاصل من أجله، وهو الأمور المستحبة التي يستحب للإنسان أن يفعلها، يعني في الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء الصلاة لعله هنا في بعد الصلاة. ومن هنا أشرنا كما أشير فيه أنه مثل هذه القضايا ورد ذكرها في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله كان أبرز ذلك ما ورد عن الإمام يعني زين العابدين سلام الله عليه، وهو أنه كان يعني كثير السجود من أجل الشكر على مثلا قضاء حاجة أو على تجدد نعمة أو ما شاكل ذلك. وقد عرف بهذا الاسم، يعني عرف باسم السجاد نتيجة لالتصاق هذه يعني هذا الفعل عليه السلام هذا الفعل بشخصيته على مر يعني الدهور. وطبعا هنا في تفصيل بيان هذه القضية أشار المصنف ومعه الشارح إلى أن الإنسان إذا أراد القيام بسجود الشكر كما ورد ذلك في النصوص وهو يعني كما يقال ثابت الاستحباب لا كلام فيه، أشار إلى التعثير باعتبار أن الإنسان يعثر بين السجدتين. الآن هنا الشارع في مقام بيان التعثير، التعثير هو لغة هو التمريغ، الإنسان مثلا إذا مرغ نفسه بالتراب قال فلان عثر نفسه بالتراب، وهكذا لعله في باب الطهارة والنجاسة عندما يقولون مثلا بأنه يعثر مثلا الإناء الذي يعني لعله يناله بعض النجاسات يعفر بالتراب، يعني يوضع فيه التراب ويحرك في التراب ما بالماء أو بدون الماء، فيعبر عنه تعثير. هنا أيضا نقول أنه يعثر بينهما، يعني يستحب للإنسان أن يعثر. فالتعثير هنا وقع في كلام على صيغ أو متعددة، منها أنه وضع الخدين، منها وضع الجبينين يعني يمينان وشمالان. ولعله هذا ولعله يوجد يعني من يفرق بين الأمرين، يعني بين وضع الخدين وبين وضع الجبينين، وبالنتيجة يمكن القول بأن كلام الشارح ربما كان كلاما شاملا باعتبار أن الإنسان الذي يقوم بهذه الكيفية التي أشار إليها وهي وضع الجبينين أو الخدين يعني بهذه الكيفية التي أشار إليها، قد جمع بين النصوص الدالة على مثل هذه يعني مثل هذا الفعل. والنصوص التي تحدثت عن هذه القضية كثيرة، منها ما ورد في رواية عليه السلام رحمة الله في رواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه قال علامات المؤمن خمس، منها وتعثير الجبين، هذا تعبير الجميل إشارة إلى كيفية من الكيفيتين، يعني باعتبار أن الشارع عندما أشار إلى كيفيتين دمجهما معا، جعلهما معا. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، في رواية إسحاق بن عمار عليه السلام، كان عن الإمام الصادق عليه السلام، كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلى لم ينفتل حتى ينصب خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض عليه السلام. هذا أيضا بياني لكيفية. ومن الواضح أن الشارح قد جمع ماذا؟ جمع بين الأمرين، جمع بين يعني وضع الجبين وبين وضع الخدين، فقال ويعصر بينهما جبينه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر بهذه الكيفية التي أشار إليها. ولعله قد هنا باعتبار أنه لعله يسأل أنه من نتيجة، ألا يعتبر هذا كما يقال نوعا من الخروج باعتبار أن النص صحيح أشار إلى الكيفيتين، ولكن أشار إليهما كما يقال بصورة مستقلة، لم يشر إليهما بصورة الجامع بينهما، يعني بصيغة الجامع بينهما، وإنما أشار إليهما مستقلين عندما أشار إلى وضع الخدين لم يشر إلى وضع الجبينين، وهكذا العكس. فالجواب عن ذلك لعله يقال هكذا، بأنه ما دامت يعني هذه الصورة، ما دامت هذه الصورة واردة وتلك الصورة واردة، فالجمع بين الصورتين في حد نفسه ليس هناك ليس فيه مشكلة، باعتبار أنه أمر مستحب، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت هذا الأمر المستحب يطلب فعله في مكان لا يشكل فعل المستحب تما وكيفا مؤثرا فيه، لا من جهة ذاتية مؤثرا فيه باعتبار أنه مثلا ليس وارد، ولا من جهة طارئة باعتبار أنه قد يقول شخص مثلا لعله الأمر في نفسه لا يؤثر، ولكنه من جهة حاجته إلى الزمن قد يؤثر. نقول لا من هذه الجهة يؤثر ولا من هذه، باعتبار أن هذا فعل يطلب من الإنسان القيام به متى؟ خارج الصلاة. فلما يطلب من الإنسان فعله خارج الصلاة فمن الطبيعي جدا أن لا يكون ذلك مؤثرا، خصوصا وأن الكيفية التي يشار إليها هذه الكيفية لا تستغرق زمنا كبيرا، لا تستغرق زمنا يعني طويلا للقيام بذلك. ثم قال ويعصر بينهما، هكذا جمعا بين كلامه وبين كلام الشارع، قال ويعصر بينهما جبينه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر. بعد الرواية أشارت إلى تقديم الخد الأيمن، وهكذا يعني كما يقال، وهكذا بالنسبة إلى من كلام الشارع، ثم الأيسر مفترشا ذراعيه. طبعا بالنتيجة لعله مر سابقا في السجود أنه من الأمور التي يطلب من الإنسان هو التخوية، مر سابقا أنه يطلب من الإنسان في الصلاة هو التخوية، وهو ماذا؟ وهو جعل البعد، جعل البعد بينه وبين الأرض. وهكذا وهذا أيضا حصل بالنسبة إلى حالة سجوده، وهكذا بالنسبة إلى غيرها من الأحوال التي يكون الإنسان فيها قريبا من الأرض. في مثل هذه الحالة، لعله ماذا؟ لعله يقال في مثل هذه الحالة كأنه ماذا؟ كأنه هذا خروج عن ذلك الأمر، وليس ماذا؟ وليس موافقا له، باعتبار أن الوارث السجود كان هو عدم فعل ذلك. وقد أشرنا سابقا إلى الكيفية التي يصنع الإنسان فيها بعض تلك الأفعال المستحبة الواجبة وبيان كيفيتها، وأشار إلى عدم فعل مثل هذا الأمر، لأنه قال هو جلسة مثلا الأسد وجلسة مثلا الكلب على مثلا حالة في بعض أحواله وهكذا. أما هنا فالأمر مختلف، فيقال بأن السجود الذي يكون هنا، السجود الذي يكون هنا بالنسبة إلى بالنسبة إلى يعني الأمر المستحب وهو التعقيد يختلف عن السجود الذي يكون في الصلاة، فهناك كيفية خاصة به وهنا ماذا؟ وهنا كيفية أخرى. وما دامت هذه الكيفية واردة وتلك الكيفية واردة وقد ورد كل منهما في محله فلا مشكلة. فليكن هذا، فليكن هناك مثلا، فليكن هناك أو فلتكن هناك كيفية خاصة مثلا بالركوع أثناء الصلاة، ويقال مثلا أنه يستحب الركوع مثلا خارج الصلاة بكيفية خاصة يستحب للإنسان فعله، لا مانع. إذا كان يوجد في الصلاة سجود خاص بكيفية خاصة فلا مانع من أن يكون خارج الصلاة سجود آخر مناسب لكيفية أخرى، قد تتنافى بل قد تكون ضدا لتلك الكيفية، لا مانع من ذلك في نفسه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الفيصل في هذا كله ماذا؟ هو الورود. إذا كان الأمر واردا فالمانع ماذا؟ فالمانع مرتفعون. لذلك قال مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه واضعا جبهته مكانها، يعني جبهته يعني محل السجود، حال الصلاة قائلا فيهما. طبعا حتى هذا النوع هذا النحو ورد في ما ورد في بعض الروايات، ومنها رواية يحيى بن عبد الرحمن رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض. طبعا الجؤجؤ هو صدر الإنسان يعبر عنه بالجؤجؤ، شلون يعني صدر السفينة يعبر عنه بالجؤجؤ هذا الذي يكون مقدرا. فسألته عن ذلك فقال كذا يجب، يعني هكذا إذا الإنسان أراد أن يجد سجود الشكر هكذا. ثم يقول قائلا فيهما حال السجود على حال السجدتين الحمد لله شكرا شكرا. كم مرة يقولها؟ 100 مرة. وكلما وصل إلى عاشرة قال شكرا للمجيب أو شكرا للمسئل شكرا للمجيب، نعم شكرا للمجيب. هكذا ورد كما ورد ذلك في مصباح الشيخ عن علي بن الحسين كان يقول عليه السلام كان يقول في سجدة الشكر 100 مرة الحمد لله شكرا، وكلما قاله 10 مرات قال شكرا للمجيب. ثم يقول بعد ذلك يا ذا المن الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، يا كريم يا كريم يا كريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، هكذا ما ورد عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا قد يقال أنه هذا ليس مطابقا بالتمام لما أشار إليه الشارع، باعتبار أن الشارع ما أشار إلى هذه الكيفية بهذا التوافق، ولعله ماذا؟ لعله يحتاج إلى ورود في مكان آخر، يعني ورود هذا النحو من يعني هذه الكيفية في مكان آخر. ولعله يوافقه ما ورد في رواية أخرى في خبر سليمان بن حفص المروزي قال كتب إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام قل في سجدة الشكر 100 مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا. حتى هذا لعله أكثر موافقتان. وهكذا رواية أخرى تشير إلى كيفيات مختلفة، ولعله يوجد فيها ذكر مختلف، وكل ذلك لا مانع منه في حد نفسه باعتبار أنه عدم المانع سببه ماذا؟ سببه أن هذه الأفعال كلها واردة في وقت ليس فيه ليس هو وقت عبادة وقت صلاة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو وقت انتهت فيه الصلاة. كما أنه يشابه لا حد كبير ما ورد في منقولات الأئمة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يتحدثون عن الأدعية التي يقرأها الإنسان في تعقيده في دعاء صلاته وما شابه ذلك، فقد ورد في هذه الأدعية نصوص متعددة كثيرة، ولعله لا يستطيع بعض الناس الالتزام بها لو أراد الالتزام لكثرتها، ولعل ورودها بهذه الكيفية بهذه الكثرة في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يمكن للإنسان أن يختار أي واحد. فقد ورد بعض مثلا بعض النصوص الطويلة، ورد بعض النصوص القصيرة، ورد بعض النصوص المتوسطة، وطبعا طباع الناس بالنسبة إلى الدعاء أيضا مختلف. فالبعض من الناس لعل طبعه لا يتلائم مع قراءة دعاء طويل، بل يتلائم مع مثلا قراءة دعاء متوسط أو قصير. وهكذا البعض قد يكون يعني كما يقال طبيعتهم تميل إلى الدعاء الطويل. فإذا كل كما يقال هذه كما يقال هذه كنوز، كل بحسبه كميات مختلفة من الأدعية يمكن للإنسان أن يختار واحدا منها، واختيار واحد من هذه لن يضر بورود غيره، باعتبار أن يعني كما يقال أن الصفة التي يحملها الجميع هو صفة المنقول هو صفة المرسوم. وهذا هو الذي أشارت إليه النصوص، حيث ورد بأنه يستحب للإنسان أن لا يتغاضى عن الدعاء المنصوص ليذهب إلى دعاء ماذا؟ غير منصوص، فيدعو مثلا بما يرد على لسانه، ما يرد في ذهنه ويرد على لسانه. لا يمكن للإنسان، إن قال أنني لا أميل إلى الأدعية الطويلة فتوجد أدعية قصيرة، إن قال لا أميل إلى القصيرة توجد أدعية متوسطة وطويلة، وهكذا تمن بحسبه. لذلك هذا الكلام في حد نفسه لن يكون مشكلة كما هو. ثم قال: الحمد لله شكرا شكرا 100 مرة وفي كل عاشرة شكرا للمجيب ودونه، هذا باعتبار أنه أقل من ذلك كما ورد ذلك في حق خبر سليمان ابن حفص المروزي، ودونه شكرا 100 وأقله شكرا 3. ورد ماذا؟ ورد شكرا 3 كما في خبر الأسدي، وورد أيضا في خبر المروزي ماذا؟ 100 مرة. فهذه صيغ مختلف، يوجد ماذا؟ يوجد صيغ مختلفة، يوجد ماذا؟ يوجد صيغ مختلفة، هذه الصيغة واردة وهذه الصيغة واردة واردة، كلهم بحسب كلها صيغ واردة. ثم يقال: ويدعو ويدعو فيهما وبعدهما، يعني في السجدتين، يعني فيهما في السجد بعدهما بعد السجدتين. وقد ورد أيضا في مرسل الكفعلي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: إذا سجد سجدتي الشكر وعصتني فلم أتعظ، وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر، وغمرتني أياديك فما شكرت عفوك عفوك يا كريم. هكذا ورد عنه أنه يقول. وهكذا في لعله في كتاب المستدرك جمع كثير في أحد فصوله في أحد أبوابه، كما ذلك في الوسائل أبواب يعني معقودة لمثل هذه الأدعية الواردة، باعتبار أنها كما يقال كثيرة. كل إمام ورد عنه ماذا ورد عنه مثلا ما ورد. قال أيضا بالمرسوم، هذا الذي يكون دعاء فيهما بعدهما بالمرسوم، باعتبار أن هذه صفة كانت جامعة بين كل هذه، يعني مشتركة كما يقال بين كل الأحوال التي مرت علينا، فأنه متى ما كان هناك ذكر للدعاء لم يكن ماذا؟ لم يكن ذلك إلا بالمرسوم أي بالمنقول، كما أشرنا إلى ذلك في أكثر محال ذكر استحباب الدعاء، لأنه في تلك المحال أيضا ورد هذا الكلام إما بكلمة المرسوم إما بكلمة المنقول وهكذا. وقلنا سابقا ونقول أيضا لأنه هذا لا يعني عدم كون غيره يعني مقبولا، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه هذه مراتب، والمراتب في المستحبات كما هو معلوم مقبولة، فإنه قد تكون هناك مرتبة أكثر تأثيرا من مرتبة أخرى، وهذا أمر طبيعي في الأمور المستحبة باعتبار عدم وجود حالة الإلزام، لأن الأمور المستحبة ليست هي من قبيل الشروط ولا القيود الإلزامية، حتى يمكن لأحد أن يقول إذا فقد شيء منها فقد ماذا؟ فقد أثر على وجود الكل المركب من يعني من هذه الأجزاء، ليست هي في الأمور الواجبة. وطبعا من المعروف أنه في الواجب إذا فقد فرد من أفراده فلم يكن هناك فرد آخر بديلا عنه في هذه الحالة، إلا أن يكون بديلا مماثلا. أما بالنسبة وإذا نقص منه شيء مما هو مشروط به ومعتبر فيه فإن هذا النقص ماذا يكون؟ سببا للبطلان. أما في الأمور المستحبة فلا، لأن الأمر ماذا؟ لأن الأمر يدور مدار كما يقال الفرد الكامل الذي كما يقال الذي يناسبه أثر مناسب له، فإذا قل هذا قل معه الأثر ليس أكثر من ذلك. أما إذا قل لا يعني أنه انتفى، لا، يعني عندما يقل ماذا يقل معه؟ يقل معه أثره. فإذا أراد الإنسان أن يحصل على أثر تام فعليه ماذا؟ أن يلتزم بما ورد فيه ماذا؟ أنه يقدم على غيره، أنه راجع على غيره يعني، ولا يقلل من ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يصلى صلاة خاصة فيها قراءة مقطع خاص، إذا أراد الصواب عليه أن يلتزم بذلك المقطع. إذا أراد أن يصلي هذه الصلاة بغيره لا يريد ماذا؟ يعني لا يتوقع أن يكون يعني الأثر نفسه يترتب، نعم يترتب أثر ولكنه ليس يصير أثر وما هو واضح. يكون هذا بديلا، نعم نقول هذا يكون بديلا، فهذا الفرد وإن كان ناقصا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يبقى يعني فردا مستحبا ومحققا لما هو المطلوب، نعم ليس في أعلى درجاته، إلا أن حاله مع الأثر، صحيح أن حاله مع الأثر مختلف، إلا أن الأثر سيحصل بحسبه كما سيحصل الأثر. فلو كان الأمر مثلا في الأمور الواجبة فإن نقصان حرف واحد يمكن أن يأتي ماذا؟ أن يهدم العبادة، حرف واحد نقصانه أو زيادته عمدا سيؤدي ماذا؟ إلى ذهاب جهود الإنسان مثلا هباء كما هو معلوم. لذلك قال ويدعو فيهما وبعدهما بالمرسوم. فقد ورد عن علي أن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنا الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال ما أحد من أمتي يفعل ذلك إلا أعطاه الله ما سأل. هكذا يعني إشارة إلى الدعاء وإشارة إلى أثره باعتبار أنه ماذا؟ إشارة إلى أثره كما هو واضح. وهنا قضية لعله أشار إليها بعضهم، وهي أن قضية الذكر الخاص به الذكر الخاص بالخاتم يعني بالنبي الخاتم هذا أمر وقع الاستحباب فيه بالنسبة إليه ليس مشروطا بشرطين، بل وقع استحباب الصلاة عليه كلما ذكر بغض النظر عن الحال التي يكون عليها الإنسان بلا فرق، لأنه قد يعتقد البعض أن بعض أحوال الإنسان تكون ماذا؟ تكون من قبيل القيد، يعني الذي يجعل الإنسان ماذا؟ عاجزا عن القيام ببعض الأفعال. ولكن ذهب مشهور الفقهاء إلى أنه يستحب الصلاة على النبي كلما ذكر، فيصلي عليه ويقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد، أو ذكر عنده يعني كلما ذكره هو أو ذكره غيره أو ذكر هكذا كلما يعني كلما ورد اسمه على لسانه هو أو على لسان ماذا؟ على لسان يعني غيره. وهذا ما أشارت إليه بعض النصوص، منها ما ورد في صحيح الزغارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أي حال، قال في أذان أو غيره، فلماذا في أذان؟ لأنهم في الأذان هناك شهادة لهم، أما في غير الأذان ففي الأحوال التي هي غير الأذان. وهكذا روايات أخرى ورد فيها تحذير من عدم فعل ذلك، حيث ورد عنه يعني عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن النبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي عليه خطأ الله تعالى به طريق الجنة. يعني يقول ضيعه هكذا، خطأ الله يعني ريتون واحد يضيعك هكذا. وهكذا روايات كثيرة، مثلا البخيل من ذكرت عنده، وهكذا وهكذا روايات مشابهة تشير إلى ماذا؟ إلى التحذير بصيغ وأسئلة مختلفة. لكن هنا هل هذا الأمر واجب؟ طبعا لا أحد يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة أنه يبقى الأمر ماذا؟ الأمر يعني واجبا. تؤيد ذلك يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السيرة جرت على مثل هذا الأمر. هو طبعا لماذا هذا الحديث عن كونه واجبا أو لا؟ لأن بعض هذه الكلمات تشير ماذا؟ تشير إلى معاني ربما الإنسان يعتقد أن الذي فاته أمر ماذا؟ لا يحصل بالإنسان، يعني لا يمكن لإنسان عاقل أن يفوته. فلذلك وقع الكلام أنه هل من الممكن أن يكون واجبا يعني هذا الأمر أو ليس بواجب، باعتبار أن هذه الكلمات أو هذه كما يقال ألسنة هذه النصوص الواردة كأنها تشير إلى ماذا؟ إلى ضياع أمر عظيم. ولذلك وقع الكلام في أنه من أهلنا الممكن أن يكون هذا الأمر واجب أو لا. فقال الفقهاء وقد أجمعوا على ذلك بأنه ماذا؟ بأنه أو نقل الإجماع على ذلك على أن هذا الأمر ليس واجبا، باعتبار ماذا؟ أنه يوجد هذا الأمر ماذا؟ يوجد هذا الأمر في السيرة. ولعله هنا إشارة إلى قضية، وهذه القضية أنه الذكر له صلوات الله عليه وعلى آله ليس ذكرا إلا ذكر الصحيح، حتى الألقاب الخاصة به، حتى الألقاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعض الألقاب هي خاصة، والكنية أيضا باعتبار أن الكنية ماذا؟ يصدق علي أنه من ذكر الكنية شخص أنه ماذا؟ أنه ذكر، لا كلام أيضا في هذا الأمر. وبعضهم ماذا؟ بعضهم ناقش حتى أن الكنية ممكن أن تكون ذلك، يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تكون. هنا وقع الكلام بينهم فيما وقع بين بعض الفقهاء، بل حتى هنا قضية، وهذه قضية مرتبطة بالكتابة، بل أنه إذا كتب الإنسان اسمه، أنه بالنتيجة الكتابة ليست قولا ليست كلاما، أيضا ماذا؟ يستحب له ماذا؟ يستحب له أن يكتب الصلاة عليه أيضا، باعتبار أنه هذا أمر ماذا؟ أمر وارد أنه الصلاة، وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة مثل هذا الأمر لا يفرق فيه بين هذه الأحوال. وقد ورد في رواية عمار بن موسى يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال رجل: اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا لقد ضيقت علينا، هكذا لقد ضيقت علينا، أما علمت أن أهل البيت خمسة أصحاب الكتاب؟ فقال رجل: كيف أقول؟ قال: قل اللهم صل على محمد وآل محمد، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه. لأنه تقول آل بيت، تقول آل محمد، يقول هذه عبارة يدخل فيها حتى الشيعة. وهكذا بل ورد أيضا كما ورد ذلك عن فقر المحققين أن هناك نهيا عن التفريق بين النبي وبين آله، هكذا تقول صلي عليكم وتفرق بينه وبين آله بعلاوة. ف كما ورد ذلك في رواية أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تفرقوا بيني وبين آلي بعلاء. وورد أنه لا تصلوا علي صلاة البسراء. طبعا واضح معروف أنه الآن قد يلتزم به البعض. فقال: وما الصلاة البسراء؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد، وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هكذا ورد باعتبار أن هذه من النصوص الواردة عند العامة. وقد ورد أيضا في رواية معاوية ابن عمار: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه. فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه. هكذا يعني يريد ماذا؟ يريد الإمام عليه السلام أن يعلم أن هذه الصلاة في نفسها مطلوبة في حال ذكر صاحبها، وهي بأي صيغة من صيغ الذكر، بل هي مطلوبة حتى إذا ذكر أحد من الأنبياء أن يبدأ بالصلاة عليه ثم على من ذكر، وهكذا ثم عليه صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء. فقد ورد أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله جلس ليلا يحدث أصحابه في المسجد فقال: يا قوم، إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا علي ثم صلوا عليهم، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليه. حتى هنا قضية لعله، يعني هناك فرق بين إبراهيم وبين بقية الأنبياء، واضح هناك فرق، يعني كأنه يقول: إذا ذكرتم أحد الأنبياء صلوا عليه ثم صلوا عليه، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليه. فهذه فائدة لعله بمناسبة الأمور المستحبة ورد لعل ذكرها شطرا أو ذكرها مثلا استطرادا. الفصل الخامس في السلوك. هذه بعد أن انتهى الحديث في المستحبات التي عقدها المصنف لبيان بقية مستحبات الصلاة، وانتهى الحديث فيها فعلا، ويقع الحديث فعلا في فصل خاص وهو الفصل الخامس، وهو السلوك. طبعا والسلوك هو جمع كرس، يعني الأمور التي يكون فيها ماذا؟ يكون فيها تحذير من الفعل، مطلوب عدم الفعل وما شابه ذلك. هذه الأمور التي يطلب عدم فعلها يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها سلوك. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يطلب تركها، فيعبر عنها ماذا؟ سلوك كما هو. وقد تقدم فيما تقدم بعض الأمور التي ورد ذكره، ولعله كما هو معلوم أن التروك على نحوين، لأن الإنسان قد يطلب منه ترك شيئين إذا قام به كان مؤثرا بل ومبطلا، وهي تعبر عنها بالتروك الواجبة. وقد يكون هناك أمور يطلب تركها إلا أن فعلها لن يكون أثره كأثر التروك الواجبة، وإنما سيكون أثره ماذا؟ هو الكراهة. وهو ماذا الكراهة؟ وهو التقليل من أثر الفعل، باعتبار أن الأفعال العبادية حتى الأمور الواجبة الإنسان يحصل على يعني كما يقال على أجر بالنسبة إليها. فإذا تضمنت تلك الأفعال العبادية شيئا من هذه الأمور التي يطلب عدم فعلها كان ذلك سببا في تقليل ماذا؟ في تقليل أثرها، باعتبار أنه كما هو معلوم أن الكراهة تطلق على معنيين: على المبغوضية غير الإلزامية، وعلى ماذا؟ وعلى قلة الثواب. فإذا كانت في موارد العبادة تراها في موارد العبادة فلا بد أن تفسر ماذا؟ كما يقال بقلة الثواب. الشارح أول ما بدأ أراد أن يبين، قال: يمكن أن يريد بها، حتى المصنف عندما أشار إلى هذه القضايا يمكن أن يريد بها ما يجب تركه، ما يجب تركه، حتى ما يجب تركه بمعنى ماذا؟ يعني التروك الواجب الذي يجب تركه هو الأمر الواجب تركه، والذي يكون أثره في حالة القيام به فساد العبادة. فالشارح عندما بدأ قال لعله عقد هذا الفاصل من قبل المصنف لإرادة ماذا؟ لإرادة ما يجب تركه، فيكون هنا لأنه بالنتيجة سابقا المصنف أشار ماذا إلى مثلا كراهة الالتفاف وتقدم ذلك، والمصنف عندما أشار إلى السلوك ماذا قال؟ قال وهي ما سلف الذي سلف سابقا لم يكن على درجة واحدة، بل كان بعضه من قبيل السلوك الواجبة كالأمور التي كان أثرها البطلان، أثر فعلها البطلان، يعني أثر عدم تركها البطلان أي فعلها، أي فعلها. ومعها أيضا يوجد أمور أشار إليها المصنف ولكنه أشار إليها بلسان الكراهة. فالشارح يقول عندما أشار المصنف بقوله وهي ما سلف، الذي سلف ما هو؟ الذي سلف على نحوين، أمور يطلب تركها لأنه تركها واجب، وأمور يطلب تركها لأن فعلها مكروه. فيقول يمكن أن يريد ذلك الأول وهو أن يكون فعلها وتركها واجبا، فيكون الالتفات حتى هنا إذا كان المقصود ما سلف هو ماذا؟ هو الأمور التي يجب تركها. إذا ماذا نصنع بتلك الأشياء التي أشار إليها وكانت مكروهة لا واجبة في الترك، يعني مما ينبغي للإنسان أن لا يفعل؟ فيقول سيكون الالتفات عندما قال ويكره الالتفات إلى آخر الفاصل مذكورا بالتباع. في النتيجة يكون هذا ماذا؟ يكون إذا يوجد أمر مذكور بالآصل بالذات، ويكون أمرا مقصودا ماذا؟ مقصودا بالتبع. هذا واحد، هذا احتمال. وأن يريد بها، هذا التوجيه الأول، أن يكون المقصود من التروك الواجب. التوجيه الثاني وأن يريد بها ما يطلب تركه، أعم بعد يطلب تركه سواء كان تركه واجبا أو لا، ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض أو لا. فبالنتيجة ماذا؟ فبالنتيجة يكون المقصود هو ماذا؟ المقصود جميع ما تعرض له المصنف، لأنه سواء كانت الأمور هي سواء كان المذكور سابقا هي التروك الواجبة أو كان المذكور سابقا هي ماذا؟ هي الأمور التي يطلب تركها وإن لم تكن يعني واجبة، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت مطلق الطلب الذي هو عمه من كون الطلب مانعا من النقيض أو لا، أو ليس يعني أو ليس مانع أو غير مانع. الذي يقول غير مانع هو المكروه، لأنه بعد واضح أن المحكوم بكراهته لا يمنع من فعل ضده أو نقيضه، ضده أو نقيضه لا مانع في ذلك. على كل حال إن شاء الله يأتي الحديث عنها في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.